الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة في بعض أحكام المنتنى، وكان حاصل ما تقدم أن الممتنع بالذات أحكامه كأحكام الواجب بالذات، بمعنى أنه يثبت للممتنع بالذات من الأحكام ما يقابل الواجب بالذات وأحكام الواجب بالذات. فالواجب بالذات لما كان لا يمكن الإحاطة به لعدم تناهي عظمته وكبريائه ومحوضة وجوده، فكذلك الممتنع بالذات فإنه أيضا لا يمكن الإحاطة به، لا يمكن تعقله على حقيقته، ولكن لمحوضة بطلانه وليس لمحوضة وجوده وقوة وجوده وشرفه، لعدم تناهيه في الخسة والضعة وما إلى ذلك. وكذلك سائر الأحكام التي منها وأهمها في محل الكلام أنه كما أن الواجب بالذات لا يكون له وجوبان، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون له امتناعان. هذا تقدم إبطاله في الفصول المتقدمة. وكذلك كما أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير أيضا. هذا بناء على ما تقدم من أن كل ما هو بالغير فهو في حد ذاته لا بد وأن يكون ممكنا. هذا تقدم في الفصول السابقة وأثبتناه مفصلا. كان العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل، يعني المطلب الجديد الذي ما قرأناه سابقا، كان ينقل كلام صدر المتألهين، وكنا نقرأ كلام صدر المتألهين ونعلق عليه. طبعا تقدم المقطع الأول من كلامه الذي نقله عنه في الأسفار، ووصلنا إلى قوله فإذا قد استبان، عليكم السلام ورحمة الله، فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات. هذا الذي قلناه الآن قبل قليل، لأن قسم ما بالغير منحصر في الممكن بالذات، فلا الواجب بالذات يكون بالغير ولا الممتنع بالذات يكون بالغير، كل ما هو بالغير فهو في حد ذاته يكون ممكنا. يقول صدر المتألم وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع. حاصل هذا الكلام أنه إذا كان لدينا ما يلزم منه المحال، إذا كان لدينا أمرا ليس محالا في حد نفسه وإنما يلزم منه المحال والمحظور، كما كثيرا ما نجده في الأساليب العلمية في الاحتجاجات والبراهين، يقال هذا محالا لأنه يلزم منه المحال. إذا كان لدينا ما يلزم منه المحال فينبغي أن يعلم حينئذ أنه ليس محالا وممتنعا في حد نفسه، بل امتناعه امتناع بالغير. مثلا اجتماع النقيضين في حد ذاته محال، فهو في حد ذاته ممتنع، فلا يقال مثلا بالنسبة لاجتماع النقيضين إنه محال لأنه يستلزم المحال، بل هو في حد ذاته محال وممتنع، لا أن استحالته نشأت من كون لازمه محالا، من كون ما يؤدي إليه محالا، فهذا هو الممتنع بالذات. إذا وجدنا شيئا قيل فيه إنه محال لأنه يستلزم المحال، فهذا الشيء في حد ذاته ليس محالا ليس كاجتماع النقيضين باطل بالذات ممتنع بالذات، بل هذا امتناعه لأجل امتناع لوازمه فيكون من قبيل الممتنع بالغير، وإذا كان ممتنعا بالغير فهو في حد ذاته يجب أن يكون ممكنا. لماذا؟ لما عرفناه من أن كل ما بالغير فهو في حد ذاته من قسم الممكن بالذات. إذن ما هو محظورا أو ما نتعاطى معه على أنه باطلا في الأدلة والاحتجاجات والبراهين نقسمه إلى قسمين: قسمان بطلانه برأسه ومن نفس ذاته وهو الممتنع بالذات، وقسم آخر لا بطلان له في حد نفسه وإنما بطلانه بلوازمه، هو يؤدي إلى لازم باطل يستلزم تاليا فاسدا، وما يلزم منه تال فاسد فهو فاسد، إلا أن فساده وبطلانه وامتناعه حينئذ لا يكون بالذات بل يكون لأجل ذلك الفاسد، فيكون حينئذ من قبيل الممتنع بالغير. وإذا ثبت أنه ممتنع بالغير فهو في حد نفسه لا بد وأن يكون من قبيل الممكن بالذات، لما عرفناه مرارا من انحصار عنوان ما بالغير في الممكن بالذات. إذن المحظور أو الباطل إن كان بطلانه مستندا إلى نفسه فهو الممتنع بالذات، إن كان بطلانه من بطلان لازمه فهو ممتنع بالغير ولازمه أن يكون ممكنا بالذات. إذن هذا الذي يقال فيه محال لأنه يلزم منه المحال فيه جهتان: جهة نفسانية وهي أنه ممكن بالذات ونعبر عنها بالجهة الإمكانية، والجهة الثانية جهة امتناعية وهي جهة أنه يلزم منه المحال والمحذور. فالآن هذا الممكن الذي يلزم منه المحال والمحذور، مثلا كمثال الآن ولادة عمر في حد ذاته ممكن، إلا أنه إذا فرضنا ولادة عمرا من زيدان الذي هو الآن أعزب أصبحت ولادة عمرا حينئذ أمرا محالا، لا في حد نفسها وفي ذاتها بل لأجل أن زيدا أعزب فلا يمكن أن يصدر منه الإيلاد مثلا، فهذا ممكن بالذات ممتنع بسبب الغير، ففيه جهتان: جهة إمكانية وهي النظر إلى ذاته إلى نفسه إلى حق نفسه، وجهة امتناعية وهي التي أدت إلى كونه محالا. فهذا الممكن بالذات الذي يلزم منه المحال إنما يلزم منه المحال من جهة كونه ممتنعا أي بقياسه إلى الغير، ولا يلزم منه المحال بالنظر إلى نفسه. لأن الذي يريد صدر المتعلمين أن يؤكد عليه هنا هو التالي: أن الممكن بالذات الذي يؤدي إلى المحال صحيح أن فيه جهتين، جهة إمكانية وجهة امتناعية، إلا أن ترتب المحال عليه ليس من جهته الإمكانية وبما هو في حد نفسه بل من جهتها الامتناعية أي بقياسه إلى ذلك اللازم الباطل، بقياسه إلى ذلك الغير الذي نشأ منه الامتناع. الآن تعال نقرأ هذه العبارة لنرى. يقول: فإذا قد استبان أو ما قد استبان أن الموصوف بما بالغير، كل ما يوصف بأنه بالغير من الوجوب أو الامتناع ممكن بالذات، وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة، لكن ماذا؟ من جهتين بها يستلزم الممتنع. لماذا قال من جهة بها يستلزم الممتنع؟ لأن فيه جهتين: جهة النظر إلى نفس ذاته مع قطع النظر عما سواها وهو بهذه الجهة ممكن ليس محالا لا يترتب عليه محظورا ليس محظورا، وجهة أخرى وهي الجهة التي بها يستلزم الممتنع عندما نقيس ولادة زيدا إلى أو ولادة عمرا إلى زيد الأعزب، زيد المجرد غير متزوج. إذن لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، وإن كانت له جهة أخرى إمكانية. لماذا له جهة أخرى؟ من أين نشأت الجهة الأخرى ما دام ممتنعا؟ نقول صحيح هو ممتنعا، إلا أنه ممتنع بالغير، والممتنع بالغير ممكن بالذات، فثبتت الجهتان، الجهة الامتناعية والجهة الإمكانية. بخلاف الممتنع بالذات مثلا، ممتنع بالذات ليس فيه إلا جهة واحدة، وهي الجهة الامتناعية، لأنك إن نظرت إلى نفس ذاته فهو باطل، وإن قست غيره إلى ذاته فهو باطل أيضا، فهو على كل حال ليس فيه إلا جهة واحدة وحيدة فريدة، وهي الجهة الامتناعية، بخلاف الممكن بالذات الذي يستلزم منه أو الذي يستلزم المحال. لكن ليس الاستلزام للممتنع إلا من الجهة الامتناعية. إذا ثبتت جهتان، لكن ما يعنينا في صيرورة هذا الممكن بالذات ممتنعا ومحالا إنما هو الجهة الامتناعية، قياسه إلى الغير، إلى اللازم الباطل والتالي الفاسد. مثلا صدر المتألين، نحن مثلنا بهذا المثال ولادة عمرو من زيد الأعزب. الآن صدر المتألين يعطي مثالا آخر، هذا المثال الآخر وقع محلا للكلام بينهم، أنه هل هو من قبيل الممتنع بالغير أو من قبيل الممتنع بالذات. لذلك نحن في مقام الشرح عدلنا عن هذا المثال، أتينا بمثال آخر ذكره الشيخ الفياضي حفظه. كيفما كان، ما هو المثال الذي أتى به صدر المتألين؟ هو التالي، سيأتي في محله في باب الكلام عن المادة والجسم وما إلى ذلك، أننا سنقول الجسم هو ما ينقسم إلى أبعاد، والمنقسم بأبعاد. يقولون ولا بد بالضرورة والبداهة أن يكون الجسم متناهيا، ولا يعقل أن يتألف من أجزاء خارجية لا متناهية. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منه أن يكون المحصور غير محصورا. قبل أن نشرح ذلك، إذا تلاحظ تعبيراتهم هنا ماذا يقولون؟ لا يمكن للجسم أن يكون لا متناهي الأجزاء والأبعاد. لماذا؟ ما قالوا لأنه في حد ذاته باطل، قالوا لأنه يلزم منه أن يكون المحصور غير محصورا، وكون المحصور غير محصورا ماذا يعني؟ يعني كون الشيء غير نفسه، يعني إمكان سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه باطل لأنه من اجتماع النقيضين، أن يكون هذا الشيء الواحد هو الشيء وهو غير الشيء، هذا باطل. إذن صدر المتألمين كأنه ماذا يريد أن يقول؟ إن هذا المثال هو من أمثلة الممتنع بالغير، فالجسم لماذا امتنع أن يكون لا متناهيا؟ لا لأنه ممتنع الذات، بل لأنه يلزم منه الممتنع، يلزم منه المحال. ما هو الممتنع والمحال؟ اجتماع النقض. فصدر المتألين في كلامه هنا يعد هذا المثال من أمثلة الممكن بالذات، إلا أنه امتنع بسبب الغير. فإذا على كلام صدر المتألهين، كون الجسم غير متناهي الأبعاد ممكن في حد ذاته لولا أنه يلزم منه اجتماع النقض. طبعا مقتضى التدقيق أن يقال ماذا؟ إن نفس فرض الجسم لا متناهيا هو فرض اجتماع النقضين، فيكون من مصادق اجتماع النقضين، فيكون باطلا بالذات، ولا يكون باطلا لأنه يؤدي إلى الباطل أو لأنه يؤدي إلى اجتماع النقض. كيفما كان، مع قطع النظر عن المناقشة في المثال، بالنتيجة مثالا يصلح لتقريب الفكرة. لماذا يلزم من عدم تناهي الجسم أن يكون المحصور غير محصورا؟ أثبت ذلك بعدد من الأدلة، من جملة الأدلة مثلا أن يقال هكذا: إن هذا الجسم ما دام له أبعاد فإذا هو محصورا. فإذا فرض على متناهي أجزائه تحول إلى غير محصورا، فصار المحصور غير محصورا، وصيرورة المحصور غير محصورا هي من أمثلة صيرورة الشيء غير نفسه، وهذا اجتماع لنا. طبعا هم يمثلون لذلك بمثل هذا المثلث، يقولون هكذا: الجسم له أبعاد، فهذا يعني أنه لا بد أن يكون محصورا. يبدأ الجسم من هذه الأبعاد، هذه الأبعاد تحيط به فلا محالة تحصره. فإذا كان مركبا من أجزاء لا متناهية، فهذا يعني ماذا؟ أن أجزاءه، طبعا الأجزاء التي له هي هنا مثلا، هذه الأجزاء أينما ذهبنا فلا حد لها. ففي حال أنه محصورا ماذا صار؟ صار غير محصور. يعني الآن مثلا هذا المقطع من الجسم لنفترض الذي يوجد فيه أجزاء هنا داخل في الجسم وليس داخل في الجسم، والحال أننا فرضناه محصورا بهذا النظام، فبدأ محصورا انتهى الأمر به أنه بعد فرض عدم التناهي أنه لم يعد محصورا، فصار الشيء غير نفسه. هذا محل، طبعا هذا يأتي إثباته في محله ويأتي الكلام فيه متصل. ما يعنينا الآن ما هو؟ أنه صدر المتألهين يريد أن يقول الجسم هنا بحسب هذا المثال عدم التناهي الأبعاد في الجسم ليس محالا في حد نفسه، إلا أنه لما أدى إلى المحذور وهو أن يكون الشيء غير نفسه صار محالا. فهذا فيه جهتان، جهة إمكانية وجهة امتناعية، وهو يستلزم المحذور من حيث جهته الامتناعية لا من حيث جهتها الإمكانية، يعني بقياسه إلى الغير وإلى اللازم الباطل ولا بالنظر إلى ذاته وحق نفسه. يقول مثلا: كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات، ليس ممتنعا بالذات لكنه يستلزم ممتنعا بالذات، وهو كون المحصور غير محصورا. وجه الاستحالة في ذلك ما هو؟ الذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه مع أنه عين نفسه، فأحدهما، أحد هذين المحالين ممتنع بالذات وهو ماذا؟ أو محال بالذات وهو كون المحصور غير محصور، والآخر محال بالغير وهو عدم تناهي الجسم. فلا محالة يكون عدم تناهي الجسم ممكنا، لكن ماذا؟ باعتبار آخر غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات. يكون ممكنا، أنا قلت ممتنع، يكون ممكنا باعتبار آخر غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات. إذن فيه جهتان، الجهة صار البحث أشبه بالبحث التكرار الآن، الجهة الإمكانية قبل تقتضي امتناعا، لأنك في الجهة الإمكانية تنظر إلى نفس الذات مع قطع النظر عن المحذور. الجهة الامتناعية هي الجهة التي تنظر فيها إلى عدم تناهي الجسم مع المحظور الذي يترتب عليه، وحينئذ فيترتب عليه الامتناع. على قياس ما علمت، يقول صدر المتألهين، على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية بل من جهة وجوب وجوده الإمكاني. نظير ماذا يقول صدر المتألهين؟ نظير الواجب بالغير. الآن الممكن بالذات الذي يجب بعلته، وجوبه من أي ناحية إذا نظرنا إلى نفس ذاته أو إذا نظرناه بالقياس إلى علته؟ لا شك ولا ريب في أنه إذا نظرنا إلى نفس ذاته لا نحكم عليه بأنه يجب وجوده، فوجوبه بالغير إنما هو من جهته الوجوبية لا من جهته الذاتية الإمكانية المأوية. إذا على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فإنه ليس من جهته الإمكانية بل من جهة وجوب وجودها الإمكانية. طبعا هذه العبارة تحتمل تفسيرا آخر أيضا، لأن الاستلزام في كلماتهم بالمعنى الاصطلاحي ما هو؟ أن يكون للشيء لازم، أن يكون للشيء معلول. فربما يكون كلام صدر المتألين هنا مشيرا يشير إلى ما قرأناه سابقا تحت عنوان الواجب بالقياس أو الممكن بالقياس، الممكن بالقياس إلى الغير، لا الممكن بالغير الذي هو ممتنع، الممكن بالقياس إلى الغير. فتأملوا على كل حال. وبالجملة فكما أن نلقى، طبعا مرد ذلك من أين؟ طب لماذا يصار صدر المتألهين على أن يقول الممكن بالذات الذي يلزم منه المحال فيه جهتان، والجهة الإمكانية لا علاقة لها بامتناعه، الذي له علاقة بامتناعه وجهته الامتناعية، لماذا يصر على ذلك؟ ما هو منشأ هذه الدعوة؟ يقول صدر المتألهين، أنت ماذا تقول الآن؟ أن هذا يلزم منه المحال. إذا لم يكن هناك سنخية بين الملزوم واللازم، فكيف يترتب هذا اللازم على ذاك الملزوم؟ لابد من فرض السنخية. كما في الوجودات، كما أن استلزام شيء لشيء فرع وجود رابطة وجودية بينهما، فرع وجود نحو تعلق لزومي بينهما، فكذلك فيما نحن فيه في باب الممتنع بالذات، فإنه إذا تقرر أن شيئا ممتنعا يستلزم ممتنعا آخر، فهذا الاستلزام لابد أن يكون ناشئا من رابطة بنحو خاص بينهما، من نحو تعلق بينهما، من نحو علية بينهما. غاية الأمر أننا في باب العدم لا نثبت العلية إلا مسامحتان، لأنه كما تقدم قاعدة عدم العلة علة لعدم المعلول، قاعدة مسامحية بحسب الحقيقة، والمراد منها ما هو؟ أن المعلول انتفى عندما انتفت علته، لأنه بوجوده معلول لوجود العلة، وإلا فالعدم لا علية لا. لكن مع ذلك ماذا يقول صدر المتألهين؟ إذا كان الوجودان، إذا وجود يريد يراد له أن يستلزم وجودا آخر، فلابد أن يكون مرتبطا به بنحو من أنحاء الارتباط العلي. كذلك إذا تقرر لعدم أن يستلزم عدما آخر، لممتنع أن يستلزم ممتنعا آخر، لممتنع بالغير أن يستلزم ممتنعا بالذات، فكذلك لابد أن يفرض بينهما سنخية. الآن هذا الممكن بالذات قلنا فيه جهتان، جهة إمكانية وجهة امتناعية، أي الجهتين بينه وبين الممتنع بالذات سنخية؟ لا شك ولا ريب أنها الجهة امتناعية، أما الجهة الإمكانية فليست مسانخة لذلك اللازم، لذلك الممتنع. إذا منشأ هذه القاعدة ما هو؟ قاعدة السنخية التي يشترطونها في باب العلة. ما أدري إذا واضح هذه النقطة. يقول وبالجملة فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام في العدم والامتناع بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهم. يعني لولا أن في الممكن بالذات جهة امتناعية لما لزم منه المحظور والمحظور، وإلا كان حينئذ من قبيل تولد المعلول عن علة مع عدم مسامحة بينهما، وهذا باطل كما سيأتي في معنى. وكما أن الواجبين لو فرضنا، يعني لو فرضنا الواجبين لم يكونا متلازمين بل متصاحبين، أو عفوا لو فرضنا لم يكونا متلازمين، لأنه لو فرضنا الواجبين مفعول به لي، لو فرضنا ما هو؟ لم يكونا متلازمين، يعني لو فرضنا عدم تلازمهما بل كانا متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون. شوف إذا تذكرون سابقا ماذا قلنا؟ أنه إذا فرضنا في بحث الإمكان بالقياس إلى الغير، هناك ماذا قلنا؟ الواجب بالذات، إذا فرضنا وجود واجب بالذات آخر بالنسبة إليه، فهل هو ينافيه؟ قلنا لا ينافيه، وإنما المحظور في مكان آخر، إنه مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، المحظور في مكان آخر. لكن نفس فرض الواجب الأول هل يستدعي إبطاله عقلاً؟ هل يستدعي إبطاله فرض الواجب الثاني؟ لا يستدعي إبطاله. هل يستلزمه؟ لا يعقل أن يستلزمه. لماذا لا يعقل أن يستلزمه؟ لأنه حتى يستلزمه لابد أن يكون أحدهما علة والآخر معلولة، والمفروض أن هذا واجبان وذاك واجبان أيضا، والواجب لا يكون معلولا لشيء. فماذا تكون العلاقة بينهما حينئذ بالنظر إلى ذاتيهما؟ تكون علاقة مصادفية اتفاقية بنحو الاتفاق والبحث كما قال الصدر المتألي. إذن بما أنه لا استلزام بينهما كما أنه لا منافاة بينهما، فيقال إن وجودهما معا كان اتفاقيا، كذلك فيما نحن فيه. هل يحقل في الممتنع بالذات أن يكون مستلزما لممتنع بالذات أيضا؟ ما معنى أنه مستلزم له؟ أنه علة له، والمفروض أن هذا امتناعه بالذات وليس آتيا امتناعه من قبل الغير، والشيء الواحد لا يقبل امتناعين بالذات وبالغير. فلا نستطيع أن نتصور أن الممتنع بالذات يستلزم ممتنعا بالذات. فإن وجد، إذا صح التعبير الآن، ممتنع بالذات لا يوجد، لكن من باب ضيق العبارة نقول فإن وجد ممتنعان بالذات فذلك لا يكون إلا على سبيل المصادفة والاتفاق أيضا، ولا يكون بنحو الاستلزام. إذن كما قلناه في بحث الواجبين بالذات المفروضين، من أنه لا يكون حينئذ أحدهما مستلزما للآخر، لأن استلزامه للآخر معناه أن يكون علة له أو معلولا، والمعلولية في الواجب ممتنعة، كذلك فيما نحن فيه نقول الممتنع بالذات لا يعقل أن يستلزم ممتنعا بالذات. لماذا؟ لأن استلزامه لممتنع بالذات يعني أن الثاني امتناعه كان بالغير، هذا خلف قد فرضناهما كلاهما ممتنعين بالذات. فإن كان في مورد واحد محظوران ممتنعان بالذات، فماذا نقول حينئذ؟ وجود هذين المحظورين أو ترتب هذين المحظورين في هذا المورد الواحد لم يكن بسبب الاستلزام، بل إنما كان بسبب محض الصدفة والاتفاق. إذن الذي يلزم منه محالان دائما لابد أن يكون ماذا؟ ممكنا بالذات، إذ لا يعقل أن يكون ممتنعا بالذات أيضا، وإلا كان هذا من باب أن الممتنع بالذات يستلزم ممتنعا بالذات، وهذا باطلا. كما يقول كما أن الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البحث والاتفاق، هنا لعل الأولى أن يقلب المتصاحبان يعني نحويان بعد بال، لعل الأولى أن يقلب المتصاحبان بحسب البحث والاتفاق. كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات، وإنما يكون ماذا؟ بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهذا الممتنع بالغير هو لا محالة ممكن بالذات كما. ثم يقول الصدر المتألي بعد ذلك وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي. يدخل هنا في بحث منطقي، يقول وهذا هو الفرق بين القضية الشرطية اللزومية وبين القضية الشرطية الاتفاقية، كلاهما فيه ترتب للتالي على المقدم، إلا أنه أحدهما ترتب لزومي والآخر ترتب اتفاقي.
يعني الارتباط هذا بما مر من ناحية اللزوم
عدم. نعم، من ناحية اللزوم وعدمه فقط. فإن الأول شرطي اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا. طبعا هنا يوجد في حواشي الكتاب وفي حواشي الأسفار مناقشات في عبارة صدر المتلين، بأن هذه هل تنطبق على البحث المنطقي أو لا تنطبق، يعني هل يشترط في القضية اللزومية أن يكون التالي يحكم بصدقه وضعا على تقدير صدق المقدم وضعا، أو أنه كما قال صد المتألين بالصدق التالي رفعا ووضعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا. طبعا وضعا ورفعا يعني وجودا وعدما، يعني صدقا وكذبا. كيف ما كان بالنتيجة راجع هذا البحث، يعني ليس له ربط بالبحث الفلسفي، يصبح حينئذ بحثا منطقيا. المصنف محل استشهاده بكلام صدر المتألهين لابد أن يكون هو الجانب الفلسفي من كلامه، فإن الأول يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعان على تقدير الصدق المقدم وضعا ورفعان، لماذا؟ لعلاقة ذاتية بينهما. والثاني يحكم فيه كذلك بصدق التالي على تقدير صدق المقدم أو كذب التالي على تقدير كذب المقدم، لكن من غير علاقة لزومية، بل بمجرد الموافاة الاتفاقية بين المقدمين. إذن مرد القضية التي فيها ممتنعان بالذات أو واجبان بالذات إلى القضية الاتفاقية، مرد القضية التي فيها ممكن بالذات وممتنع بالذات، أو ممكن بالذات وممتنع وواجب بالذات، إلى قضية شرطية لزومية، تكون العلاقة حينئذ علاقة ذاتية علية. ثم يقول فما خشى، يرتب على ذلك أيضا ثمرة جدلية أو منطقية. فما خشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرات عند فرض أمر مستحيلا ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفي أو الخلفي أو الاستقامي، أن يقال إن مفروض كافر في أساليب الجدل، أن يقال هكذا مثلا، يعني إذا كنت تجادل الحق والواقع، لنفترض مثلا هو أن الجسم لا يمكن أن يكون متناهيا، لكن أنا أريد أن أبكتك، أريد أن أفحمك أمام الناس، أنت مقتنع بأن الجسم لا يمكن أن يكون غير متناهي، فآتي أنا وأقول لماذا يمتنع أن يكون غير متناهي؟ تقول لي في الجواب لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل بالذات. فماذا أقول؟ اجتماع النقيضين الذي هو محال وأسلمه، كما جاز أن يكون مترتبا على عدم تناهي الجسم، كذلك يجوز أن يكون مترتبا على تناهي الجسم، فإن المحال يلزم منه كل محال، ويمكن أن يلزم عن كل محال. شوف، أنا أدعي على خلاف الحق، أنا أدعي أن الجسم يمتنع أن يكون متناهيا، يمتنع أن يكون محصورا، وأنت ماذا تدعي؟ ما هو الحق؟ وهو أن الجسم لا يمكن أن يكون متناهيا. سألتك أمام الناس عن الدليل، ما دليلك على أنه يستحيل فيه أن لا يكون متناهيا؟ ماذا كان الجواب؟ يستحيل أن يكون غير متناهيا، لأنه يلزم منه حينئذ اجتماع النقيضين. طبعا تستطيع أن تبين دليلك بطريقتين، طريقة المباشرة وطريقة الخلف. مثلا تقول هكذا، إنما يمتنع أن يكون غير متناهي لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، هذه الطريقة المباشرة المستقيمة. تستطيع أن تبينه بطريقة الخلف، تقول هكذا، الجسم يجب أن يكون متناهيا لأنه لو لم يكن متناهيا لكان غير متناهيا، وإذا كان غير متناهيا تحول المحصور إلى غير محصورا، وهذا باطل. هذه طريقة الخلف مثلا. فإذا أنا أدعي مكابرة ما هو خلاف الحق وأقول هذا مستحيلا، وأنت تدعي ما هو الحق وتقول هذا مستحيلا، ثم أقمت دليلا، دليلك عليه ماذا كان؟ أنه لو قلنا بعدم التناهي للزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. أقول لك هكذا أمام الناس، هناك قاعدة تقول إذا كان هناك محالا فهذا المحال جاز أن يلزم منه كل محال، وأنا هنا ماذا أدعي؟ أدعي استحالة تناهي الجسم، وأنت تدعي استحالة عدم تناهي الجسم. فأقول لك كما جاز لك أن تتمسك باجتماع النقيضين لإثبات استحالة عدم التناهي، كذلك يجوز لي أن أستدل باجتماع النقيضين لأثبت به استحالة التناهي، يعني نقيض المدعى الذي أنت ادعيته. لماذا؟ لأن هذا محال بزعمك وهذا محال، واجتماع النقيضين الذي نسلم أنا وأنت باستحالته يجوز أن يلزم عن أي محال من الاثنين، فهذا الدليل لا يصلح دليلا. لا، هذا من الأساليب الجدلية التي تعتمد للترتيب طبعا، لكن لا ننصح باستخدامه لأن الجمهور لم يفهم حينئذ هذا الأسلوب الجدلي حتى يحصل الترتيب.
يعني استحالة اجتماع النقيضين يستلزم منها أن الجسم متناهي؟
نعم، هو هكذا الجدلي هكذا يريد أن يقول. الجدل يقول أنت تدعي استحالة عدم التناهي وأنا أدعي استحالة التناهي، دليلك ماذا كان؟ اجتماع النقيضين. طب اجتماع النقيضين من قال لك أنه يلزم عن محالك أنت؟ لعله يلزم عن محالي أنا. دليلي على ذلك ما هو؟ القاعدة المعروفة، إن المحال يلزم منه كل محال ويستطيع أن يلزم عن كل محال. صدر المتألمين ماذا يقول؟ هذه المقولة الجدلية اتضح أنها ليست ببرهانية، ليست بمقولة ثابتة وحقيقية ولها صدقية، ليست مقولة صادقة. فإن المحال لا يلزم عن أي محال، بل إنما يلزم عن المحال الذي يقتضيه. لابد أن يكون هناك سمخية بينهم. يعني مثلا لنفترض الآن هكذا، الآن شيء يلزم منه اجتماع الضدين، هل نستطيع أن نقول بما أنه يلزم منه اجتماع النقيضين بما أنه الضدين بما أنه صار محالا فإذا هو يستلزم اجتماع النقيضين؟ مثلا مطلب أثبتناه ببطلان الدور، لماذا أبطلت هذا المطلب؟ التبادل، لنفترض علامية التبادل على المعنى الحقيقي، لنفترض تم إشكال الدور، فلماذا أبطلته؟ تقول لأنه يلزم منه الدور، فهل أستطيع أنا أن أدعي وهو باطل أيضا لأنه يلزم منه التسلسل بدعوى أن ما يلزم منه المحال يلزم منه كل محالين؟ لا أستطيع أن أدعي ذلك، بل إن جرى محظور الدور هنا فقد لا يجري محظور التسلسل، إنما يجري محظور التسلسل إذا كانت عالمية التبادل تستلزم التسلسل أيضا، أما لو كانت لا تستلزمه فلا إشكال فيها حين. انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.